بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لكم التسجيلات السلفية بأبين جعار. هذه المادة وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بن أحمد الحكمي حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان تحذير المسلمين من التشبه بالكافرين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من الأمور العظيمة والشعائر الجليلة التي شرعها دين الإسلام وأمر الله جل وعلا بها أهل القرآن الاتباع والتأسي بالأنبياء والاقتداء بهم وترك التأسي بالكافرين والمشركين والتشبه بهم. قال تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في كتابه الكريم: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمؤمن مأمور بأن يتأسى ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو مأمور بالتبرئ من الكافرين والمشركين وترك موالاتهم ومحبتهم والتشبه بهم. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال تعالى في كتابه الكريم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون في تشبه بأعداء الإسلام والتأسي بهم والاقتداء بهم. وقال تعالى في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر له ولأمته ألا يتبع طرق أهل الضلال وأهل الجهل وأهل الانحراف. قال تعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا تجد مؤمن قد صدق في إيمانه يود ويحب ويتشبه بأعداء أهل الإسلام. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا الأصل العظيم وهذه الشريعة العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك في سنته وبينه وأكد عليه، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فمن يتشبه بالأنبياء والصالحين حشر معهم، المرء مع من أحب يوم القيامة، ومن يتشبه بالكافرين والفاجرين دل ذلك على تعظيمه لهم ومحبته لهم، والمرء مع من أحب يوم القيامة، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: هذا الحديث أقل أحواله يدل على تحريم التشبه بالمشركين والكافرين، وإن كان ظاهره يقتضي كفر من تشبه بهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عن الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ليس منا من تشبه بغيرنا، أي ليس منا أهل الإسلام، ليس منا أهل الإيمان، ليس منا أهل الصلاح من تشبه بأهل الكفر، ليس منا من تشبه بغيرنا. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا هم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما سيحصل في كثير من في أمته من الجهل والانحراف، أنهم سيتبعون سنن اليهود والنصارى حتى في أسفه الأمور وفي أقدر الأمور وفي أرجس الأمور. وضرب لذلك مثالا: حتى لو دخلوا جحر ضب، هذا الضب الحيوان المنتن جحره من أضيق الجحور ومن أظلمها ومن أنتنها، ومع ذلك كثير من المسلمين سيفضي به التشبه باليهود والنصارى والكافرين حتى في أسافل الأمور وفي أقدرها. وهذا يدل على أنه سيصل بالأمة الجهل العظيم من تعظيم أعداء الله والتشبه بهم والاقتداء بهم. عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص على مخالفة اليهود وعلى مخالفة النصارى. جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان اليهود في المدينة إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجتمعوا معها في دار من تشددهم وغلوهم. أن المرأة إذا حاضت لا يأكلون معها ولا يجلسون معها في مجلس ولا تبات معهم في دار، يجعلون لها حشا بعيدا عنهم في فترة حيضها يحبسونها فيه حتى تطهر. فجاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه كيف يتعاملون مع المرأة الحائض، فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فبين الله جل وعلا أنه إنما يحرم من الحائض أن يجامعها في فرجها وقت حيضها، أما أن يجلس معها أو يأكل معها أو حتى يقبلها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح زوجته وهو حائض ويقبلها ويقرأ القرآن وهو واضع رأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ اليهود هذا الأمر قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا وخالفنا فيه. شعروا أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده حرص شديد على مخالفة اليهود والنصارى في شعائرهم وعاداتهم وأعيادهم وسائر أمورهم، فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على أهل الإسلام أن يعتزوا بدينهم وأن يتعسوا بنبيهم وأن يتركوا التشبه بأعدائهم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، من تأمل حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه كان حريصا تمام الحرص على تربية أمته على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين في سائر أحوالهم وفي سائر أفعالهم. فجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالف المشركين، خالف المشركين، جز الشوارب وأحف اللحى. فهذا أمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، وبين أن من شعائر المشركين أنهم يحلقون اللحى ويربون الشوارب، فأمر بمخالفتهم بهذا الهدي، وأمر أمته في أحاديث كثيرة بإعفاء اللحى وقص الشوارب. بل جاء عند الإمام مسلم رحمه الله أنه قال: خالف المجوس، خالف المجوس. فهذا يبين أن هذه من الأمور التي اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة المشركين فيها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة فرأى اليهود لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، فأمر الصحابة بأن ينظر أحدهم في نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمطهما وليصلي فيهما. وقال: خالف اليهود، خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم. انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعتني تمام العناية بمخالفة المشركين من اليهود والنصارى وسائر الكافرين. بل قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فأمر أن يستقبل بيت المقدس، القبلة التي يستقبلها اليهود والقبلة التي يستقبلها النصارى والقبلة التي يستقبلها سائر الأنبياء من قبله. فكان يستقبل هذه القبلة وهو يرغب أن يخالفهم وأن يستقبل الكعبة، فكان يتوجه إلى بيت المقدس وقلبه معلق بالكعبة، يريد مخالفة المشركين ومخالفة اليهود ومخالفة النصارى في قبلتهم. فأنزل الله شريعة، شريعة كما يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ليخالف فيها اليهود والنصارى. وقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي أنه يستقبل بيت المقدس وهو بقلبه وبصره يريد أن يتوجه إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. انظر إلى أي مدى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على مخالفة المشركين من اليهود والنصارى وسائر الكافرين. حتى في أمر القبلة جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كما في الصحيح من حديث أنس، فرأى الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومين؟ قالوا: هذان يومان كنا نلعب فيهما بالجاهلية، أي أعياد كان يعتاد النصارى قبل الإسلام الأوس والخزرج أن يحتفلوا في هذين اليومين ويلعبون ويتنزهون ويتوسعون على أنفسهم فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. الله أكبر. هذا يدل على أن من الأمور التي يجب على المسلمين ألا يتشبه بها اليهود والنصارى وسائر الكافرين أعيادهم. فتن كثير من المسلمين بأن يحتفل بعيد السنة الميلادية تشبها بالنصارى الذين هم في هذا اليوم يعتقدون اعتقادا كفريا من وافقهم فيه فهو كافر. يعتقدون أن هذا اليوم يوم ميلاد الرب، وبعضهم يعتقد أنه يوم ميلاد ابن الرب ويحتفلون بهذا اليوم عيد ميلاد ربهم. هذه عقيدة كفرية. لذلك قال أهل العلم: من احتفل بهذا العيد معظما له معتقدا له ما يعتقد اليهود والنصارى فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام. أمر الأعياد قد ضبطها النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. جاء في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف في يوم عيد الأضحى، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر. تأمل هذا الحديث. لكل قوم لكل ملة عيد خاص بهم لا يجوز لأهل الإسلام أن يحتفلوا بهم معهم به، وهذا عيدنا، هذا عيد أهل الإسلام لا عيد غيره. عيد يوم الفطر بعد رمضان وعيد يوم الأضحى في شهر ذي الحجة والعيد الأسبوعي يوم الجمعة. قال عمر رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم والدخول عليهم في كنائسهم في يوم عيدهم، فإن السخط ينزل عليهم. وقال: اجتنبوا الكافرين في أعيادهم. قال شيخ الإسلام: دل هذا الأثر على أن الغضب والسخط ينزل على النصارى واليهود في يوم أعيادهم لأنها مبنية على عقيدة كفرية، فمن وافقهم في هذا العيد أو هنأهم أو احتفل معهم يخشى أن ينزل عليهم الغضب والسخط ما ينزل عليهم. اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز الاحتفال بعيد النصارى ولا التهنئة لذلك اليوم. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: قد اتفق سائر العلماء على عدم جواز تهنئة النصارى فيما اختص به من شعائرهم، ومن ذلك أعيادهم ويوم صومهم. فليتنبه المسلمون من التأسي بالكافرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال جمع من المفسرين منهم الضحاك وطاووس والربيع بن أنس وأبو العالية وغيرهم من أئمة التابعين: المقصود به أعياد المشركين لا يشهدونها ولا يحتفلون بها ولا يهنئون أحدا بدخولها. فالحذر حذر يا معاشر أهل الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.